أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في نظرية الاقتران أو القرن الأكيد التي أشار إليها سيدنا الشهيد قدس الله نفسه. قلنا بأن هناك أصلاً انطلق منه السيد الشهيد، ورتب على هذا الأصل قانونين وجدانيين. الأصل هو أنه الإنسان إذا واجه شيئاً وحقيقة من حقائق هذا العالم فإنه ينطبع في ذهنه ويأخذ صورة ذهنية منه، وهو المعبر عنه بالوجود الذهني. ورتب على ذلك بأنه إذا رأى ما يشابه ذلك ينتقل من الشبيه إلى الشبيه، وهو القانون الأول. وكذلك إذا اقترن بذلك الشيء شيء آخر وإن لم يكن شبيها له، فإذا اقترن بنحو مخصوص أيضا ينتقل في ظروف خاصة من المقارن إلى المقارن. هذا هو الأصل، وهذان هما القانونان اللذان تقدم الكلام عنهما في الدرس السابق. ثم حاول بيان أن عملية الوضع وأن العلق القائم بين اللفظ وبين المعنى هي توسعة للقانون الثاني الذي أشرنا إليه، لا هو تطبيق من تطبيقات الأصل، ولا هو مصداق وتطبيق من تطبيقات القانون الأول، بل هو تطبيق ومصداق من مصاديق القانون الثاني. ما هو القانون الثاني بنحو الإجمال كما أشرنا؟ هو أنك إذا رأيت الأسد مراراً ورأيت أنه يصدر منه صوت مخصوص، هذا الذي تسميه الزئير، أو رأيت الحمار وصدر، أو رأيت أنه يصدر منه صوت مخصوص هو الذي نعبر عنه بالنهيق بحسب اللفظ، ولكنه كلما وجد هذا الحيوان وصدر منه صوت يصدر ماذا؟ هذا الصوت المخصوص، سواء كان الأسد أو الحمار أو الحصان أو العصفور ونحو ذلك. ومن الواضح ما هي العلاقة القائمة بين الصوت بين الزئير وبين الأسد؟ من الواضح ليست إلا علاقة المقارن بالمقارن. فإذا سمعت صوتا كزئير الأسد تقول أنه يوجد هناك ماذا؟ أسد. كيف انتقلت من الصوت إلى صاحب الصوت؟ للاقتران الموجود بين الزئير وبين ماذا؟ وبين الأسد. ولم تنتقل من المشابه إلى ماذا؟ إلى المشابه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا القانون الثاني، وهو القرن بين الصوت وبين الموجود، هذا القانون الثاني توسع فيه الإنسان فوضع أصواتا خاصة، وهي الألفاظ، لأن الألفاظ ما هي أعزائي؟ الكلام ما هو؟ مجموعة أصوات خاصة. تخرج بطريقة مخصوصة. هذه الألفاظ الخاصة قارنها بمعان ماذا؟ بمعان خاصة، قرنا أكيدا في ظرف معين. عند ذلك وجدت العلقة، لأن المفروض أن القانون الثاني قانون اعتباري أم قانون تكويني؟ ذكرنا بالأمس في البحث السابق أن القانون الأول، القانون الثاني من القوانين التكوينية الوجودية، فالواضع يوجد مصداقا لهذا القانون التكويني. النتيجة ما هي؟ أن العلقة بين اللفظ والمعنى تكون علقة اعتبارية لعلقة واقعية تكوينية. أتصور بأنه ولد إن شاء الله بعد ذلك سيبين السيد الشهيد عندما يأتي إلى مميزات نظريته في القرن الأكيد، يقول نظريتنا تختلف عن نظرية الإصفهاني، فإن نظرية الإصفهاني عملية الوضع فيها تنتج علاقة ماذا؟ اعتبارية بين اللفظ والمعنى، ولكنه نحن نقول تنتج ماذا؟ علاقة وجدانية تكوينية وجودية بين اللفظ وبين المعنى. الأعزاء إذا أرادوا مراجعة هذا البحث بإمكانهم أن يرجعوا إلى تقريرات السيد الشهيد ما قرره السيد الهاشمي الجزء الأول في صفحة 82، يقول ولما كان قد اعتاد أي الإنسان أن ينتقل من الأصوات، يعني كالزئير كالنهيق كأي صوت آخر، من الأصوات إلى أسبابها على أساس الاقتران الخارجي بين الشيء وبين الصوت الذي يخرج منه، فقد اتجه إلى توسيع نطاق الاستفادة من الأصوات واستخدامها في مجال تفهيم الآخرين أيضا باستخدام القانون الثاني. ما هو القانون الثاني؟ الانتقال من المقارن إلى المقارن، لا من الشبيه إلى الشبيه، عن طريق جعل لفظ أو صوت مخصوص مقترنا ومشروطا بمعنى مخصوص اقترانا أكيدا ناشئا من التكرار أو نتيجة. هذا مرتبط بالتعيين والتعين له بحث آخر. وهكذا تولدت ظاهرة اللغة في حياة إنسان وبدأت تتكامل وتتوسع من صيغ بدائية محدودة إلى صيغ متكاملة أكثر شمولا واستعمالا واستيعابا للألفاظ والمعاني. هذا هو حقيقة الوضع، وهو ماذا؟ وهو أن يوجد مصداقا لقانون ماذا؟ تكويني. عند ذلك تتحقق نتيجة عملية الوضع العلاقة بين اللفظ والمعنى، تكون علاقة واقعية لو علاقة اعتبارية، تكون علاقة واقعية غير قابلة للانفكاك بين اللفظ وبين المعنى. هذا هو حقيقة الوضع. فالواضع بحسب الحقيقة يمارس عملية الإقران بين اللفظ وبين المعنى. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني الذي إذا يريدون راجعوه الأعزة، عفوا مولانا هذا الكتاب، المورد الثاني ما ورد في تقريرات السيد الحائري الجزء الأول في صفحة 101 من تقريراته، هذه عبارته، يقول ثم أصبح البشر بالتدريج من خلال ذلك الأمر الوجداني والقانون الثاني، متعودا على دلالة الأصوات على المعاني، ولكن تلك الأصوات كانت دالة على أمر خارجي، وهنا يجعل الصوت يدل على أمر خارجي لو على أمر ذهني، على أمر ذهني. وعلى الاستفادة من قانون المقارنة لا من قانون المشابهة، فأصبحت الذهنية البشرية مهيئة للوضع بمعنى إقران لفظ بمعنى في الذهن للدلالة عليه. جيد، إذا تحصل إلى هنا ما هو مراد السيد الشهيد من نظرية القرن الأكيد في جملة واحدة. السيد الشهيد في المقام الأول من البحث وهو عرض النظرية يقول أن هناك مجموعة من القوانين التكوينية التي خلقها الله في وجود ماذا؟ في وجود الإنسان، ليست بجعل جاعل، والواضع يستعين بإحدى أو ببعض هذه القوانين لإيجاد العلقة بين اللفظ وبين ماذا؟ وبين المعنى. المقام الثاني أعزائي من البحث، وهي ما هي الخصوصيات التي تترتب على هذه النظرية. يشير السيد الشهيد إلى خصوصيات ثلاث لنظريته تمتاز عن باقي النظريات. الخصوصية الأولى أن محصول وثمرة هذا القران والقرن بين اللفظ والمعنى هي الدلالة التصورية وليست الدلالة ماذا؟ التصديقية. وبهذا تمتاز نظريته عن نظرية ماذا؟ نظرية التعهد. إذن لو سألنا سائل ما الفرق بين نظرية التعهد ونظرية القرن الأكيد، الجواب أن محصول نظرية التعهد الدلالة التصديقية، ومحصول وثمرة وفائدة ونتيجة نظرية القرن هي ماذا؟ هي الدلالة التصورية. وعلى هذا الأساس فمن أين سمع هذا اللفظ يتبادر ذهنه إلى المعنى، ولا حاجة له أنه يكون هناك قصد تفهيم المعنى أو لا يكون. أعزائي حتى لا نطيل على الأعزة، راجعوا الهاشمي الجزء الأول صفحة 82 وسيد الحائري الجزء الأول صفحة 103. يقول أن الدلالة التي تتحقق بالوضع دلالة تصورية دائما، ولهذا لا فرق في انتقال السامع إلى المعنى بين أن يسمعه من لافظ ذي شعور أو من جهة غير شاعرة كالجدار، لأن الاقتران الأكيد إلى آخره، يراجعون البحث. الخصوصية الثانية التي يشير إليها أن عملية الوضع هنا عملية تكوينية، وبهذا تمتاز عن نظرية المحقق الأصفهاني الذي يرى أن العلقة بين اللفظ والمعنى علقة ماذا؟ علقة اعتبارية، وهذا فارق مهم. إذن لو سألنا سائل ما هو الفارق بين نظرية القرن الأكيد ونظرية المحقق الأصفهاني، الجواب أن نظرية الأصفهاني تقول أن العلقة بين اللفظ والمعنى علقة ماذا؟ اعتبارية. أما هنا السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول علقة وجودية تكوينية. أيضا يرجعون نفس المواضع، الجزء الأول 82 سيد الهاشمي والجزء الأول صفحة 102 سيد الحائري، يقول أن الوضع ليس مجعولا من المجعولات الإنشائية، وإنما هو أمر تكويني. وبهذا تمتاز هذه النظرية عن نظرية ماذا؟ نظرية الاعتبار للمحقق الإصفهاني. إذن تمتاز عن نظرية التعهد بأمر، وتمتاز عن نظرية الاعتبار بأمرين. الخصوصية الثالثة، وهي خصوصية تقريبا اتفق الجميع عليها، ليست من اختصاصات هذه النظرية، وهي أن هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى لا يكون إلا لمن علم بالعلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى، وإلا إذا كان هناك إنسان جاهل بعمليتي أو العلق بين اللفظ والمعنى لا معنى للانتقال من اللفظ إلى المعنى. لماذا؟ لأن القوانين التي أشرنا إليها قوانين مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الذهن، يعني القرين والقرين في بحسب عالم الذهن، المشابه والمشابه بحسب عالم الذهن. فلهذا من لم يعلم بعملية أو ارتباط اللفظ بالمعنى لا معنى للانتقال. ويستخلص مما سبق توقف فعلية الدلالة الوضعية على العلم بالواضع، لأنه إنما تتحقق الدلالة بالإشراط والاقتران، فلا بد وأن يعيش الشخص ذهنيا حالة الإشراط والاقتران بين اللفظ وبين المعنى. جيد، هذا هو المقام الثاني من البحث. المقام الثالث من البحث، وهو أنه هل أن هذه النظرية، وهي نظرية القرن أو الإقران بين اللفظ والمعنى، بهذه الخصوصيات التي أشار إليها سيدنا الشهيد، هل هي تامة كاملة أم أنها ليست كذلك؟ هنا أستميح الإخوة عذرا أنه هذا البحث سوف أؤخره إلى أن أوضح ما أنا بصدد إيضاحه، وهو أنه في النتيجة ما هو الحق في المسألة؟ لأنه نحن إلى هنا أعزائي اتضح لنا أن نظرية المحقق العراقي يوجد فيها إشكال أساسي أو لا يوجد، قد تحتاج إلى بعض الترميمات، ولكنه أصل النظرية، قوام النظرية، الإطار العام للنظرية، يوجد فيها إشكال أو لا يوجد فيها إشكال؟ يتذكر الأعزة تفصيلا قلنا لا يوجد، وكل الإشكالات التي ذكرت عنها ماذا؟ أجبنا عنها ودفعناها. وكذلك عندما وقفنا عند نظرية المحقق الإصفهاني، وهي نظرية الاعتبار، أيضا قلنا أنه لا يمكن أن يرد عليها أي إشكال أساسي، فنظرية الاعتبار أيضا نظرية لا محذور فيها، لا خدشت فيها، لا خدشت فيها. ثم انتقلنا إلى نظرية ماذا؟ نظرية التعهد لسيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه. هناك أيضا قلنا أن هذه النظرية بحسب الظاهر لا مشكلة فيها، إلا أنها فيها خلط بين الوضع وبين الغرض المترتب ماذا؟ على الوضع، وإلا مشكلة أخرى لا توجد ماذا في هذه النظرية. وكل الإشكالات التي ذكرت إما من حيث الصيغة أو بشكل آخر كلها ماذا؟ دفعناها. أما النظرية الرابعة ونظرية الاقتران، الآن أقول للأعزة بنحو الفتوى وبيانه سيأتي، أن نظرية الاقتران أيضا نظرية صحيحة بحسب ما أشارت إليه هذه النظرية، وهي أن وضع اللفظ للمعنى استفادة من القوانين ماذا؟ التكوينية الموجودة. لم يخالف أحد بعد السيد الشهيد أن هذا الكلام كلام ماذا؟ كلام صحيح، لأنه قضية وجدانية واقعا، أنه إذا قرن شيئان أحدهما بالآخر قرنا مخصوصا، فإن الإنسان إذا انتبه إلى أحدهما ينتقل ماذا؟ ينتقل، أمر وجداني لا يحتاج إلى مزيد برهان ومؤونة كثيرة. إذن ما هو الحق في المقام؟ قليلا سنقف عند هذه النقطة ليتضح جيدا أعزائي، مو فقط في هذا المورد كما عودنا الأعزاء، أنه أحاول أن أؤصل لهذه القضية حتى تنفعنا في موارع أخرى، وكم وجدت نظيرا لذلك. أنا أولا أشير إلى مثالين وبعد ذلك أنطلق إلى محل الكلام، يعني من الآن سوف ندخل في النظرية المختارة في حقيقة الوضع، هذه العملية وهي اللغة في حياة الإنسان، ما هي، كيف وجدت، ما هي حقيقتها، ما هي النتائج المترتبة عليها، ما هو الغرض من وجود ونحو ذلك، هذه كل هذه نريد ضمن هذه العملية أن نفهمها. أعزائي، في اعتقادي بنحو الإجمال هكذا، وهي أن عملية الوضع وعملية ارتباط الألفاظ بالمعاني وبشكل عام ظاهرة اللغة في حياة الإنسان، واحدة من أهم الظواهر التي يعيش معها الإنسان إذا يتذكر الأعزة بحسب تقسيم السيد الطباطبائي، الظواهر أو الأمور الاعتبارية ما قبل الاجتماع والأمور الاعتبارية ما بعد الاجتماع، من أهم الظواهر التي تحكم حياة الإنسان الاجتماعية هي ظاهرة ماذا؟ هي ظاهرة اللغة. ولعله لا أبالغ إذا قلت أن اللغة هي أهم ظاهرة في حياة الإنسان، ولكن مع الأسف الشديد أننا لم نهتم بهذه الظاهرة، وأن هذه الظاهرة ما هي حقيقتها، ما هي قوانينها، ما هي كيفية تكاملها وتطورها، مع أنه أساسا كل شيء مرتبط ماذا؟ بظاهرة اللغة. بينك وبين الله، أنت تريد أن تتعامل مع الله، الله يريد أن يتعامل معك، تريد أن تتعامل مع إمامك، إمامك يريد أن يتعامل معك، تريد أن تتعامل مع مجتمعك، مجتمعك يتعامل معك، الجميع والجميع إنما يتعاملون بعضهم مع بعض من خلال ماذا؟ من خلال اللغة، ماكو شيء آخر. فإذا لم نفهم هذه الحقيقة بشكل واضح، إذن ماذا يحدث لنا؟ واقعا كثيرا ما نخطئ مرادات المتكلم وماذا يريد أن يوصلنا. ومن هنا الحق والإنصاف أن اللغة تحتاج إلى علم مخصوص بها، وهو علم اللغة. علم اللغة ما هي هذه الحقيقة؟ ولا أنت كيف أساسا الآن هذا الذي يعبر عنه في نظرية المعرفة في العصور المتأخرة، وهي نظرية تعدد القراءات، هذه واحدة من الأمور المرتبطة بظاهرة ماذا؟ بظاهرة اللغة في حياة الإنسان، أنه أساسا هل يحق أن نقدم قراءات متعددة لنص واحد، أو أنه لكل نص ماذا؟ قراءة واحدة، أي منهما؟ معركة الآن أكو أعزائي، وعلى أساس ذاك نكفر بعضنا بعضا، بها آثار عقائدية وآثار ماذا؟ وآثار فقهية، لأنه قد يأتي شخص ويقدم قراءة تنافي مسلمات اعتقادك، يعني ضروريات ماذا؟ ضروريات المذهب، فتخرجه ماذا؟ ها؟ عن المذهب. قد تنافي ضروريات الدين فتخرجه ماذا؟ عن الدين. وقد تتهمه أو تحكم عليه بأنه مرتد ماذا؟ فطري، فيجب ماذا؟ القضية مو بهالبساطة اللي احنا تصور. وهذه المعركة قائمة أعزائي، شئنا أم أبينا، رفعنا رؤوسنا لنرى هذه المعركة أو صرنا كالنعامة فوضعنا رؤوسنا ماذا في التراب. هذه المعركة موجودة في الخارج، وهي أنه النص الديني. الآن احنا معركتنا وين؟ في النص الديني، يعني في القرآن، يعني في النصوص النبوية، يعني في النصوص الصادرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي بالنسبة لدينا تعد كالنص النبوي الصادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أساساً هذه النصوص هل صممت من قبل واضعها ومن قبل منشئها ومن قبل مبينها، صممت بنحو تكون لها قراءة واحدة قد تصيبها وقد تخطئها أو لا؟ أساسا صممت أنها تتحمل في كل زمان قراءة ماذا؟ أي من؟ من يستطيع أن يجزم بأنها هي النظرية الأولى؟ طبعاً يكون في علم الأعزة تأخرج من البحث، ها، لأنه هاي القضية أعزائي مرتبطة بنظرية المعرفة ومن أعقد المسائل التي نعيشها في هذا الزمان، ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن هذا البحث لم يأتي كبحث علمي منهجي في حوزاتنا العلمية، وهو أن المولى سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، هل صممه بنحو يحتمل قراءة واحدة فقط؟ فكل قراءة غير تلك القراءة تكون ماذا؟ ها؟ قولوا معي، تكون باطلة خاطئة. نعم، إذا كان متعمدا يكون مؤاخذا، إذا كان مشتبها قاصرا يكون ماذا؟ معذورا. هكذا أم لا؟ أم لا؟ يعني شنو؟ يعني أن المصمم المهندس الذي أوصل أو بيّن لنا هذا النص، أنشأ هذا النص، هذا الكلام الإلهي صمم تصميما يحتمل في نفسه ماذا؟ قولوا معي، قراءات متعددة طولية وعرضية. يعني شنو طولية وعرضية أعزائي؟ العرضية يعني في زمان واحد ضمن ظروف موضوعية واحدة وشروط فكرية وثقافية واحدة، هذا يقدم قراءة للنص، ذاك يقدم قراءة ماذا؟ أخرى. هذه القراءات قراءات ماذا؟ عرضية. أما الطولية لا، أساسا الظروف الاجتماعية، الظروف الفكرية، الظروف الثقافية، الظروف الاقتصادية، هذا البناء كله ماذا؟ تبدل، سوف يعطيك قراءة غير القراءة السابقة. هذه القراءة نعبر عنها قراءة ماذا؟ قراءة طولية في قبال القراءة العرضية. أي منهما؟ النص القرآني مصمم على النحو الأول أو مصمم ماذا؟ على النحو الثاني؟ فقط للفتوى وللاطلاع أعزائي، جملة من المحققين الذين جاءوا إلى نظرية أن لهذا القرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى 7 أبطن وإلى 70 بطن، قالوا هذه مرتبطة بنظرية تعدد القراءات، مو مراد البطن يعني البطن في عالم الملكوت، لا، بالنسبة إلى صدر الإسلام كان هناك ظاهر، يعني كانت هناك قراءة، أما القراءات الأخرى في صدر الإسلام كان يلتفتون إليها أو لا يلتفتون، فبالنسبة إليهم كانت ظاهر لو باطن، ولكن نفس ذلك الباطن في زمان آخر ينقلب إلى ماذا؟ إلى ظاهر. فقضية الظهور والبطون قضية ما هي؟ قضية نسبية وليست قضية مطلقة. طبعا النظرية المشهورة في الظهور والبطون يقول لا، البطون مرتبط بعالم التكوين والظهور مرتبط بعالم الألفاظ، مرتبط بعالم الملكوت وهذا مرتبط بعالم الألفاظ والقراءة. المهم، إذن أعزائي، مسألة اللغة وظاهرة اللغة في حياة الإنسان من المسائل الأساسية، وعلى أساسها أنت تستطيع أن تعين الطريق والقناة التي من خلالها تتعامل مع النص الديني بالمعنى الأعم، سواء كان نصا دينيا قرآنيا أو نصا دينيا ماذا نبويا أو نصا دينيا ولوي. جيد، أرجع إلى محل الكلام. أنا معتقد أعزائي بنحو الإجمال أن هذه الظاهرة وهذه العملية توجد فيها عدة حيثيات وعدة أبعاد، من قبيل أن هذا الشيء، انظروا إلى هذا الشيء اللي أمامي، هذا الشيء ممكن أن تكون فيه عدة أبحاث. مرة أسأل عن حجمه، مرة أسأل أنه من الحجر لو من الورق، مرة أسأل عن كونه مادي أو ماذا أو غير مادي. وهذه الأسئلة المتعددة مرتبطة بأشياء متعددة لو مرتبطة بشيء واحد، مرتبطة بشيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد يمكن السؤال عنه بأبعاد متعددة وحيثيات متعددة. فإذا كان للشيء أبعاد متعددة، حيثيات متعددة، وإن كان لعله في الواقع الخارجي هو شيء ماذا؟ شيء واحد. هنا إذا تعددت الحيثيات، الأسئلة التي نسألها عن الشيء تكون واحدة لو متعددة. ولذا أنتم قرأتم في علم المنطق بشكل تفصيلي أنه قد نسأل عن الشيء بماذا؟ ها؟ نسأل هل هو، وقد نسأل عنه بماذا؟ بلما هو، وقد نسأل عنه ماذا؟ بكم هو، وقد نسأل عنه بأين، وقد نسأل عنه بمتى. سؤال أنه لماذا تسأل عن الشيء بأسئلة متعددة مع أنه في الواقع هو ماذا؟ شيء واحد. الجواب لأن هذا الشيء فيه أبعاد متعددة، فيه حيثيات متعددة، فبكل سؤال من الأسئلة أريد أن أكتشف نقطة مظلمة أو غير واضحة بهذا السؤال، أريد أن أجعلها ماذا؟ واضح. فإذا سألنا بسؤال هل هو ولم نسأل بسؤال لما هو، قد يتضح لي بعد، ولكن الأبعاد الأخرى للشيء تبقى ماذا؟ ها؟ مبهمة، تكون غائمة. أعزائي، أنا معتقد أن عملية الوضع، وبعبارة أدق، أن ظاهرة اللغة فيها أبعاد ماذا؟ أبعاد متعددة، وكل بعد من هذه الأبعاد يوجب علينا السؤال عنه بمقتضى تلك الحيثية. وبطبيعة الحال عندما تتعدد الحيثيات وتتعدد الأسئلة تكون الأجوبة واحدة لو متعددة، بطبيعة، لأنه هذا دا يسأل عن شيء وذاك دا يسأل ماذا؟ عن شيء آخر. إذن السؤال عن الجواب الأول شيء، والسؤال عن والجواب عن السؤال الثاني شيء ثاني. أعزائي، أنا أتصور أن الأعزاء اتضح لهم ما أريد أن أقوله في هذا، وهو أن أعلامنا قدس الله أسرارهم أن كل واحد منهم نظر إلى هذه الظاهرة من زاوية معينة ومن حيثية معينة، وأغفل باقي ماذا؟ باقي الحيثيات والزوايا. فعندما أجاب ذاكم أجاب شيء آخر. من باب تلطيف الأجواء، مولوي في هذه المنظومة مالته هو مولوي مولانا في هذه الأبيات الشعرية العجيبة الغريبة العرفانية، يقول بأنه مجموعة من النمل في ليلة ظلمة وقعوا على فيل، فمجموعة من النمل وقعوا على أذنه، ومجموعة أخرى وقعت ماذا؟ على خرطومه، ومجموعة ثالثة وقعت على بطنه، ورابعة على ذيله. فبدأ كل واحد يسأل الآخر، يقول له أنت وين؟ يقول والله الآن أعيش في حالة من الخرطوم. قال له كذاب، وين خرطوم؟ مسطح، لأنه هو عايش وين؟ هو عايش على الظهر له على الأذن، وهذه مسطحة. فمولانا فوقع النزاع بينهم ليلا إلى الحراب فيما بينهم. هذا يقول له أنت كافر، ذاك يقول له ماذا؟ أنت كافر. هذا يقول له أسطواني، ذاك يقول له مسطح، هذا يقول له مدور، ذاك يقول له كذا. وإذا أصبح الصباح عليهم وجدوا عجيب، هم هذا المسطح كان معه حق، هم هذا المدور كان معه حق، هم هذا الأسطواني كان معه حق، ولكن كل واحد كان ينظر إلى الشيء من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال المكان الذي هو عليه. ذلك مبلغهم ها؟ من العلم. هو بس ما أريد أدخل في نظرية المعرفة، تقول لي سيدنا العد كل صحيح، لا 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 أبدا، مو القضية هو أعمق من هذا. أعزائي، أنا أتصور أن الأعلام الأصوليين أنهم كل واحد وقعوا على الفيل، ولكن في جانب من هذا الفيل. هذه الظاهرة فيها أبعاد ثلاثة أو أربعة. المحقق العراقي سأل سؤالا وبين حيثية من حيثيات ظاهرة الوضع، والمحقق الإصفهاني أشار إلى حيثية أخرى، والمحقق والسيد الخوئي قدس الله نفسه أشار إلى حيثية ثالثة، والسيد الشهيد أشار إلى حيثية رابعة، والكل على حق ولكن لا على انفراد، وإنما المجموع هو ماذا؟ هو الحق. يعني لو كنا نحن فقط وقول المحقق العراقي، كلامه حق من وجه وتام من وجه وناقص ماذا؟ قولوا معي، من وجوه أخرى. وهكذا المحقق الأصفهاني، كلامه تام وحق من وجه وناقص ماذا؟ من وجوه أخرى. وهكذا كلام السيد الشهيد، وهكذا كلام السيد الخوي. جيد، الآن إذا تسمحوا لي، اليوم الليلة إن شاء الله تذهبون وتطالعوا لي هذا المورد، لأنه له مثل. هذا المثل السيد الشهيد استعمله أين؟ في مباحث العلم الإجمالي. في مباحث العلم الإجمالي أكو عندنا مشكلة مرتبطة بحقيقة العلم الإجمالي. لا يوجد إنسان إلا عندما تقول له علم إجمالي المفهوم ماذا؟ واضح في ذهنه. ولكنه على القاعدة، الأصوليون قالوا أساسا تحليل العلم الإجمالي أصلا محال، لأنه فيه تناقض. كيف فيه تناقض؟ قالوا أنت تقول علم، يعني شنو؟ نور لو ظلمة، نور، وضوح لو إبهام، وضوح إجمالي شنو؟ إبهام. كيف يكون مبهم وماذا؟ ها؟ وغير مبهم. أصلا معقول هذا الكلام؟ ما معنى قولهم علم ماذا؟ علم إجمالي. من هنا دخلوا في تحليل هذه الظاهرة. ما هي هذه الظاهرة؟ حقيقة العلم الإجمالي ما هي؟ أعزائي، وجدت نظريات ثلاث، ومعركة، ها؟ معركة قائمة بين الأصوليين في أصلا ورتبوا كثير من أحكام وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، رتبوها على ماذا؟ على بيان حقيقة العلم الإجمالي. أصلا العلم الإجمالي شنو هو؟ كما هنا بحثوا أن نظرية الوضع تنتج الدلالة التصديقية، لو تنتج الدلالة ماذا؟ التصورية. هل هي أمر اعتباري؟ لو هي أمر ماذا؟ وجودي. إذن ليست القضية والله هكذا بحث تجردي أو بحث نظري أو بحث ترفي، لا، مو بحث ترفي، فيه آثار تترتب عليه. ما أدري واضح؟ هذا إن شاء الله تعالى، حتى هذا صوتنا ماتينا يساعدنا أكثر إن شاء الله تعالى. أنا غد، في غد أبين لكم المثال حتى لا يصير أعقد من شنو؟ من الممثل أعزائي. أبين لكم المثال وأبينه ونحل الإجمال، ثم أرجع إلى محل الكلام لنرى ما هي التساؤلات المرتبطة بظاهرة اللغة في حياة الإنسان، وأن كل علم من هؤلاء الأعلام أشار ماذا؟ إلى جهة دون جهات أخرى. والحمد لله رب العالمين.